الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد وبنية انتظار صلاة العشاء لتؤدى جماعة. كنا تكلمنا في الدروس الماضية في التحذير من بعض المنكرات ومن بعض العقائد والأفعال والأقوال المخالفة لدين الله، ونكمل في هذا المجلس نحذر من بعض المنكرات التي تشاع وتذاع حول المولد النبوي الشريف. فالذي يريد الاعتدال والذي يريد الإنصاف يلتزم الشرع، لا إفراط ولا تفريط. فنحن لسنا مع الوهابية الذين يكفرون من يحتفل بالمولد، لسنا معهم، وفي نفس الوقت لسنا مع الذين يحرفون الشريعة ويكذبون على رسول الله فيغالون في مدحه فيصفونه بصفات الله. لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن مع الشرع. بعض الذين يغالون خرجوا عن حد الشرع، وصفوا الرسول بما هو خاص بالله، وصفوا الرسول بأنه يعلم كل ما يعلمه الله، وهذا كفر وضلال، وقد تكلمنا في التحذير من هذه المسألة بالتفصيل. وبعضهم كذب فقال هو أول خلق الله، وهذا ليس مدحا له صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كذب فقال ربي خلق طه من نور، وهذا ليس مدحا له صلى الله عليه وسلم. إذن الإنصاف والاعتدال ملازمة الشريعة، لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن في الوسط، أهل السنة والجماعة في الوسط. أولا الذين يحرمون المولد ويفسقون من يحتفل بالمولد، بل ومنهم من يكفر من يحتفل بالمولد، ويحتجون لذلك بزعمهم بقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحد مفاتي المشبهة قال إن الذين يحتفلون بالمولد هؤلاء على زعمه يشبهون اليهود والنصارى، وقال إن هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد يخالفون هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا في مقال له نشر في الصحف، عندنا نسخة منه. أولا، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو بدعة حسنة، سنة حسنة، بدعة هدى، بدعة خير. فإن قال لك المشبه المجسم: لكن الرسول ما احتفل، الرسول ما قال احتفلوا بذكرى مولدي، قل له: والرسول ما قال لا تحتفلوا بذكرى مولدي. هل قال الرسول ذلك؟ ما قال. فلا دليل لهم، لا دليل لهم على تحريم الاحتفال بذكرى المولد. غاية ما يقولونه: إن الرسول لم يحتفل، إن الرسول لم يقل احتفلوا، ويحتجون بحديث: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث ليس فيه تحريم الاحتفال بالمولد أيضا. لماذا؟ لأن العلماء الكبار كالشافعي رضي الله عنه ورحمه الله قسم البدعة إلى بدعة هدى وإلى بدعة ضلالة، كما روى عنه ذلك الحافظ البيهقي. فالإمام الشافعي هو أهل لفهم هذا الحديث: وكل ضلالة في النار، هذا عن البدعة المخالفة للدين، عن البدعة المنكرة، البدعة التي هي مخالفة للشرع، البدعة الفاسدة، هذه التي قال عنها الرسول: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لأنه هو صلى الله عليه وسلم نفسه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. لاحظوا، ما قال أنا فقط، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. يعني لا يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم، بل عن المجتهدين العلماء الأتقياء من أمته. هو أذن لهم، الرسول أذن لهم أن يحدث ما يرونه موافقا للدين. وهذا الحديث: وكل ضلالة في النار، ماذا قال عنه الحافظ النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات؟ قال: هذا من العام المخصوص، يعني المقصود بالبدعة هنا البدعة المخالفة للدين، البدعة المخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر. هذا من العام المخصوص، فليس المقصود بهذا الحديث أن كل أنواع البدع محرمة، باطلة، ضلالة، فاسدة، هي في النار. لا، بل المراد الأكثر، يعني أكثر ما يحدثه الناس مخالف للدين. أما ما يحدثه العلماء وكان موافقا للدين فهذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أن ما كان منه أي يوافق الدين فهو مقبول. لماذا قال ما ليس منه؟ لماذا قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا؟ يعني إن كان موافقا للدين فهو مقبول، كما بين الشافعي رضي الله عنه، وكما قال عمر كما في صحيح البخاري عندما جمع الناس على صلاة التراويح جماعة في المسجد جماعة، ماذا قال عمر؟ نعمة البدعة هذه. وفي لفظ للحديث: نعم البدعة هذه. عمر لا يفهم معنى الحديث، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عمر لا يفهم هذا الحديث، عثمان بن عفان الذي أحدث الأذان الثاني يوم الجمعة لا يفهم هذا الحديث، ما فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من إحداث هذا المحراب المجوف في قبلة المسجد في سنة 90 للهجرة، هذا لا يعرف عمر بن عبد العزيز إن كان مخالفا للدين أم كان موافقا للدين، بلا يعرف كيف أحدثه، لأنه موافق للدين. وهكذا مسائل كثيرة أحدثها الصحابة ومن بعدهم مما لم يفعله الرسول، انتبهوا، مما لم يفعله الرسول ومما لم يقل افعلوا، مع ذلك فعل الصحابة ومن بعدهم. فلماذا الحرب على المولد؟ لأنها تزيد المؤمنين شوقا وحبا برسول الله، وتحركهم لزيارة قبره الشريف والتوسل به والتبرك به وبآثاره، وهذا يغيظهم، لذلك يعلنونها حربا دولية على المولد النبوي الشريف. إذن لا دليل لهم على تحريم الاحتفال بالمولد. لو قال لك الرسول ما فعل، قل له أشياء كثير أنتم عم تعملوها الرسول ما عملها. هل الرسول نقط المصاحف أو أمر بنقطها في عصره صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل المصحف في زمن الرسول كان محركا؟ يعني تحريكات الكلمات، التشكيل، الفتحة والضم والكسرة والتنوين وما شابه، هل هذا كان كتب في المصحف في زمن رسول الله؟ لا. هل الرسول فعله؟ لا. هل الرسول أمر به؟ لا. شيء ثاني، وضع العلامات على كل حزب أو جزء من القرآن، هل فعله الرسول؟ لا. هل أمر بفعله؟ لا. وضع العلامات على كل عشر من القرآن، هل فعله الرسول؟ لا. هل أمر بفعله الرسول؟ لا. شيء ثاني، الشدات على الكلمات المشددة، هل أمر الرسول بكتابتها؟ لا. هل فعلت في عصره؟ لا. من أول من عملها؟ التابعي الجليل الحسن البصري رضي الله عنه. تنقيط كلمات المصحف، هل فعل هذا في زمن رسول الله؟ لا. هل أمر الرسول بذلك؟ لا. من أول من وضع التنقيط لحروف المصحف؟ روى ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف أن أول من فعل ذلك، يعني أول من نقط المصحف، يحيى بن يعمر. فإن قالوا لكم الرسول ما احتفل بالمولد ولا قال احتفلوا، كم شغلة عدينا هلا بتتعلق بالمصحف، قولوا لهم الرسول ما فعلها ولا قال افعلوها، ما فعلها ولا قال اعملوا، ما فعل ولا قال افعلوا، قولوا لهم وأنتم تعملون ذلك وأنتم تفعلون ذلك، لما هنا تفعلون وهناك تحرمون، لما هنا تعملون وهناك تحرمون؟ ليش؟ هذا اسمه تحكم، دعوة بلا دليل. وركز معي شوي، اليوم في شغلة جديدة عم بيعملوها بالمصحف، شو هي؟ وضع ألوان معينة لكل حكم من أحكام التجويد. طيب هل هذا فعله الرسول؟ لا. هل أمر بفعله؟ المصاحف اللي بإيديهم وهن بيقرأوا فيها وعم بيطبعوها وبيوزعوها فيها كل هذا الذي ذكرناه، وهذا لا فعله الرسول ولا أمر بفعله. إذن قلول، قبل ما تحكوا معنا بالمولد أجيبوا عن هذه المسائل المتعلقة بالمصحف الشريف، أجيبوا عن هذه المسائل المتعلقة بالمصحف الكريم والتي لا عملها الرسول ولا قال اعملوها بعدي. إذن هؤلاء لا دليل لهم. شو بيقول لك؟ لو كان فيه خير لفعله رسول الله. بس ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. قال العلماء هذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم للاعتناء بيوم مولده الشريف. هل هذا الصحابي اللي إجا عم يسأله، هل عم يسأله متى ولدت يا رسول الله؟ لا، عم يسأله عن صوم يوم الاثنين. قال ذاك يوم ولدت فيه، ما معناه؟ إشارة للاعتناء بيوم مولده الكريم. هذا هو. فإذا أدلة أهل السنة والجماعة على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كثيرة جدا، منها من هذه الأدلة هذا الحديث الذي ذكرناه: من سن في الإسلام سنة حسنة وفيه بين الرسول أن السنة الحسنة فيها أجر وأن السنة السيئة يعني البدعة السيئة فيها وزر، فيها وزر. وأما الجواب عن احتجاجهم بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، ماذا قال العلماء؟ اسمعوا يا أحبابنا، هذه الآية نزلت في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في حجة الوداع، والرسول ما مات في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، عاش مدة بعدها قريب 80 يوم، قريب 80 يوم عاش الرسول، ما مات بحجة الوداع. فكان ينزل عليه بعد هذه الآية قرآن وآيات، بل ونزل عليه بعد هذه الآية أحكام، نزلت أحكام عليه بعد هذه الآية. فلما بيحتج بهالآية اليوم أكملت لكم دينكم على أن المولد ليس من الدين، والمولد ضد الدين عزعم، والمولد مخالف للدين، محتجين بهذه الآية، قولوا لهم: ماذا تقولون فيما رواه هنا الرازي في كتابه أحكام القرآن عن عمر رضي الله عنه قال: إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن. هذا قول عمر رضي الله عنه. فإذا كانوا عم بيقولوا إنه هيدي الآية اليوم أكملت لكم دينكم ما في أحكام بعد منها، ينكرون إذن آية تحريم الربا التي نزلت بعد آية المائدة. الآية اليوم أكملت لكم دينكم في سورة المائدة. فإذا كان عم بيمنعوا من الاحتفال بالمولد محتجين بهذه الآية، فعلى زعمهم آية تحريم الربا ليست من القرآن على زعمهم. وعلى هذا فإن تحريم الربا عندهم إذن ليس معتمدا، لأنه نزل بعد تلك الآية، بعد آية اليوم أكملت لكم دينكم. ثم اسمعوا ماذا قال العلماء في هذه الآية، في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. هنا فصل في كتاب أسباب النزول، في كتاب أسباب النزول يقول: القول في آخر ما نزل من القرآن، في آخر ما نزل من القرآن. قال ابن عباس: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يقول هذا من أواخر ما نزل من القرآن، هذه الآية نزلت قبل وفاة الرسول بنحو 9 ليالي تقريبا. هذه الآية من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم ماذا قال؟ إن من الآيات التي نزلت بعد آية المائدة آية الكلالة، وكذلك يقول: إن آخر سورة نزلت هي براءة. وهذا كتاب البرهان في علوم القرآن، وهذا كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، أيضا يذكر إن مما كان من آخر ما نزل من القرآن يعني بعد آية المائدة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال هذه من آخر ما نزل من القرآن، هذا الزركشي في كتابه البرهان. يعني كل هول عند المشبهة المجسمة لا يؤخذ بها، لأنها نزلت بعد اليوم أكملت لكم دينكم. وهل هذا يقوله عاقل؟ هل هذا الذي يقولونه يقوله مسلم؟ آيات نزلت بعد تلك الآية، إذن ما فيها دليل على تحريم الاحتفال بالمولد، إذن ما فيها دليل على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأدلة كثيرة في هذا. تعرفون ماذا قال القرطبي في تفسيره في هذه الآية؟ قال الجمهور، مش واحد واثنين، قال الجمهور في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، قال معظم الفرائض والحلال والحرام كان قد نزل، معظم، قال هذا قول الجمهور. وهو نفسه القرطبي ذكر أن من أواخر ما نزل آية تحريم الربا، والجمهور يقول، يعني يقولون الجمهور، جمهور المفسرين يقولون إن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم معناها إن معظم الفرائض، يعني قواعد الدين أتمت لكم، هذا معناه، يعني قواعد الدين أتمت لكم، لكن ليس معناها لا ينزل تحليل شيء أو تحريم شيء بعد ذلك، لا، ليس معناها أنه لا ينزل بيان حكم بعض الأمور بعد ذلك، لا، وإلا ماذا يقولون في آية تحريم الربا التي قال عنها عمر والجمهور إنها من أواخر ما نزل من القرآن؟ ماذا يقولون في كل هذا؟ إذن هؤلاء لا دليل عندهم إلا أنهم يحبون التشويش، يحبون التعكير على أهل السنة والجماعة. إذن هذا من الباطل، من المنكرات التي يجب تحذير الناس منها. ما هو من المنكرات؟ قولهم بتكفير المحتفلين أو بتحريم الاحتفال بالمولد مطلقا. وهنا أذكر لكم قاعدة ذكرها العلماء، احفظوها. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي المكي الشافعي والقاضي عياض وابن دقيق العيد والحافظ النووي، اسمعوا ماذا قالوا: من قال قولا يتوصل به إلى تضليل أمة محمد فهو مقطوع بكفره. لما بدهم يجي يقولوا الاحتفال بالمولد منكر وضلالة وبدعة ومحرم وخلاف الدين وضد الدين وليس من الدين، معناته أمة محمد مجمعة على ضلالة على زعمهم. وعبد الله ابن مسعود ماذا قال؟ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. عبد الله بن عباس مين؟ ابن عم رسول الله، حبر الأمة، ترجمان القرآن. وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. شو يعني؟ ما أجمعت عليه الأمة فهو حسن عند الله، ما أجمعت عليه الأمة، مش ما خالف الدين، مش ما شذ به بعض الناس، لا، هذا الذي شذ لا عبرة به، ما أجمعت عليه الأمة فهو حسن عند الله. ليش يا إخواننا؟ الإجماع مصدر من مصادر التشريع، الإجماع مصدر من مصادر التشريع. واسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي، الرسول يقول وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة. فاللي بيقول أمة محمد ضالة هو الضال الكافر، يعني عم بيقول الرسول كذاب، وعم بيقول الله أخلف وعده فضلت الأمة جملة. النبي يقول وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة. إذن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة، هذه الأمة لا تجمع على ضلالة. ثم إن مسألة ما احتوى عليه المولد وما اشتمل عليه المولد هذا كلكم يعرفه، شيء من القرآن، ذكر الله، الصلاة على النبي، موعظة دينية، وهذه أشياء أمر بها القرآن، حض عليها القرآن. وكذلك من المنكرات التي يجب تحذير الناس منها قول بعض الجهل المتعصبين الذين لا علم لهم في ذكرى المولد، يكذبون على الله وعلى رسول الله، ويروون على المنابر وفي الاحتفالات والاجتماعات، على زعمهم يقولون إن نار جهنم تخفف كل اثنين عن أبي لهب لأنه أعتق ثويبة عندما بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، هذه القصة لنها قرآن ولنها من كلام الرسول، إنما كل هذه القصة رؤيا منامية، رؤيا منامية رآها العباس رضي الله عنه قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. خلينا نحكي نقطة نقطة بهالمسألة هذه. رآها العباس قبل أن يسلم، واسمعوا، لم يعرضها على النبي ولا أقرها النبي، يعني هذا الكلام منه من كلام الرسول، ولا أقره الرسول، ولا هو من القرآن، رؤيا منامية. شو بيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني عند ذكر هذه القصة؟ يقول: ولا يثبت بالمنام حكم شرعي. لا يثبت حكم شرعي برؤيا العباس. شيء تاني، هذه الرؤيا ظاهرها مخالف لنص القرآن والحديث والإجماع، مخالف للقرآن والحديث والإجماع. واسمعوا وانتبهوا، أبو لهب مات كافرا أم لا؟ بلى. أبو لهب لما أعتق ثويبة هل كان مسلما؟ لا، هو مات كافر، يعني لا كان مسلما ولا مات مسلما. والله يقول في القرآن: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أبو لهب كافر. اثنين، ثويبة لما بلغت أبو لهب إنه خيك الميت عبد الله ولد له مولود ذكر، وبتعرفوا عند العرب كم كانوا يفرحون بالمولود الذكر، أبو لهب لهذه الناحية فرحة فأعتقها، إنه خيو إجي صبي، لا لأنه رسول الله، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث ونزل الوحي عليه، أبو لهب صدقه وآمن به أم كذبه وحاربه؟ كذبه وحاربه. إذن هو منه فرحان برسول الله، هو فرح أن ولد لأخيه ذكر. شيء تاني، هذا الأمر معارض لهذه الآية، اسمعوا الآية: ولا يخفف عنهم من عذابها. كيف بقى عزام يخفف عن أبي لهب عذاب جهنم كل اثنين؟ الله يقول: ولا يخفف عنهم من عذابها. والله يقول في القرآن الكريم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، مش تخفيفا، فلن نزيدكم إلا عذابا. والله يقول في القرآن الكريم: كلما خبت زدناهم سعيرا. زدناهم، إذن نار جهنم لا تخفف لا عن أبي لهب ولا عن غيره من الكفار، نار جهنم لا تخفف عن أحد من الكفار. هذه النصوص القرآنية كثيرة، وبعض الجهلة زاد على هذه الفرية، على هذه الكفرية، زاد كذبا آخر فقال: ويخرج له من النقرة التي بين الإبهام والسبابة، هذه النقرة اللي هون، قال: ماء بارد فيشربه. قال: لأنه أعتق ثويبة فرحا لما بشرته بمولد النبي، ما هو عدو النبي وعدو الله وعدو الإسلام، وكاد للنبي وتآمر عليه وأراد قتله وكان يحاربه وكان يكذبه، إذن هو ما فرح برسول الله. بعدين لو فرح برسول الله ما هو كافر. والكفار شو بيقول الحافظ، انتبهوا، الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري ناقلا عن القاضي عياض يقول: إن الكفار لا ينتفعون بشيء من أعمالهم لا بنعيم ولا بتخفيف عذاب بالإجماع. كثير كثير واضحة، عم بيقول إن الكفار لا ينتفعون بشيء من أعمالهم لا بنعيم ولا بتخفيف عذاب. هذا ذكره ونقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري عن القاضي عياض. هذه مسألة إجماعية، بل واحتج بقول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. إذن هؤلاء الكفار لا ينتفعون بشيء من أعمالهم يوم القيامة لا بنعيم ولا بتخفيف عذاب، لأنهم كفار، لأنهم كفار. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وأما الكافر فيطعم بحسناته. وين؟ في الدنيا. شو يعني حسناته هون؟ مش يعني أجر ثواب، لا، يعني ما عمله يحسن به إلى الناس. بماذا يجازى عليه؟ بشو؟ بالصحة، بالعافية، بالمال، بالرزق، بالولد، هذا. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. الرسول ماذا قال؟ لم يكن له منها نصيب، يعني نار جهنم ما بتتخفف عن أبي لهب، لا تخفف عن أبي لهب. بيجي واحد بيقول لك: يا شيخ، بس هيدي القصة موجودة بالبخاري ورواها القسطلاني وابن حجر الهيتمي ويوسف النبهاني. قل له: ايه، هذا شو؟ ليس دليلا على انها صحيحة. وهل يقاوم القرآن والحديث الصحيح والإجماع برؤية منام رآها العباس قبل أن يسلم؟ واسمعوا يا أحبابنا وانتبهوا منيش، ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال لا يدخل مكة. الرسول قال عن أعور الدجال إنه لا يدخل مكة، مع ذلك الرسول ماذا قال؟ رأيته في المنام مع عيسى المسيح يطوفان في الكعبة، يطوفان في الكعبة. مين اللي عم بيقول رأيته في المنام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع وانتبه معي، رسول الله محمد يقول إنه رأى الدجال في المنام يطوف بالكعبة. فهل يجوز أن يقال إن الدجال سيدخل مكة؟ لا، يعني رؤيا الرسول هذه التي رآها لها تأويل، لها، ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها، إنما لها معنى، إنما لها معنى. ثم بعد ذلك تؤول هذه الرؤية ولا تحمل على الظاهر. فإذا إن كانت هذه رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحمل على الظاهر، ومين العباس قدام الرسول؟ من العباس أمام رسول الله؟ وانتبه، العباس لما شاف الرؤية شو كان بعده؟ كافر كما قال السهيلي، كان بعده ما أسلم. فهول المتعصبين، المتعنتين، الذين يتشددون في غير محله يهلكون أنفسهم. ماذا ورد في صحيح مسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. شو بيقول القاضي عياض والحافظ النووي في تفسير هذا الحديث؟ المجاوزون للحد. هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هكذا يتشددون في غير محله ويتعصبون للجهل ويتركون الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة والإجماع. لاحظوا، نحن الآن ذكرنا آيات وأحاديث وإجماع، وقلنا من نقل الإجماع؟ القاضي عياض. نقله عنه مين؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. نحن مع الدين يا أخواننا، شو قلنا بأول الدرس؟ لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن في الوسط. الله يحب من عبده المؤمن أن يكون معتدلا. أهل السنة والجماعة في الوسط، لا إفراط ولا تفريط. يعني لسنا مع جهلة المتصوفة الذين يبالغون ويخرجون عن الحد، ولسنا مع الوهابية الذين يكفرون ويفسقون من يحتفل بالمولد. نعم، نحتفل بالمولد ونمدح الرسول بما فيه من غير مجاوزة للحد، من غير انحراف، من غير شذوذ. هو صلى الله عليه وسلم قال: من شذ شذ في النار، وفي لفظ شذ إلى النار. إذن هذه القصة اللي عاملينها موضوع طويل عريض، وعم يحكوا فيها بالإنترنت وبخطب الجمعة، وعملوها منشور وزعوه ببيروت، وشيخ بسوريا ألف كتاب طويل عريض 600 صحيفة بشانها، وعاملها كأنها عمدة الدين وأصل وأساس العقيدة على زعمه. ليش؟ هلك المتنطعون، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هول الذين يتشددون في غير محله ويتجاوزون الحد الذي أذن الله به. هلك المتنطعون، هكذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. واحد مؤلف كتاب ضخم كبير، قال عزعمه هذه القصة ليست معارضة للقرآن وليست مخالفة للإجماع، وعم بدافع عنها، عم بدافع عنها القصة التي هي مخالفة للدين. فإذا يا إخواننا ويا أحبابنا، ما هي رؤيا العباس أمام رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أعور الدجال لا يدخل مكة بالمرة، لأن الرسول أخبر عن ذلك. وأما رؤيا الرسول بأنه رأى الدجال يطوف بالكعبة لها تأويل، لها معنى ليست على ظاهرها. فكيف برؤيا العباس؟ هل تؤخذ على ظاهرها؟ لا. هل يكذب القرآن لأجل رؤيا العباس؟ لا لا. هذا هو، ويجب تحذير الناس من هذه القصة. ثم انتبهوا معي، بعض الذين رووا هذه القصة، إن كان بعض المحدثين، بعض الحفاظ، بعض من ألف في السير والتواريخ والتراجم، انتبهوا معي، ليس كلهم قال يخفف عنه عذاب جهنم، وليس كلهم قال في النار. وهم في فرق وفي تفصيل بالحكم، في تفصيل. الذي يقول إن نار جهنم تخفف عن أبي لهب، هذا الذي يكفر، هذا الذي يكفر، لأنه كذب القرآن والحديث والإجماع. أما لو واحد حكي هالقصة عن أبي لهب لكن لم يقل في نار جهنم، انتبهوا منيح، لم يقل في نار جهنم، ولا قال إن النار تخفف عنه، وإنما ظن أنه في البرزخ، في مدة البرزخ، في القبر، ليس في الآخرة ولا في جهنم، ظن أن هذا لا يعارض الدين. ما ظنه معارضا للدين، هذا لا يكفر، هذا شو؟ لا يكفر، يبين له ويعلم. لكن شو بيكون عليه؟ معصية، لأنه أفتى بغير علم، لأنه أفتى بغير علم، تكلم في الدين بغير علم. حأرجع عيد، لأنه هذه مسألة حساسة كتير. اللي بيقول إنه نار جهنم تتخفف عن أبي لهب أو عن غيره من الكفار، هذا كافر، لأنه كذب الآيات اللي ذكرناها وغيرها من الآيات. أما اللي بيحكي هذه القصة وظنه عن ما يكون في البرزخ في القبر، ولا يرى ذلك معارضا للدين، انتبهوا، لا يراه معارضا للدين، لا يفهم أنه مخالف للآيات أو الأحاديث أو الإسلام، ما لا يعرف ذلك، هذا لا يكفر، هذا يعلم ويحذر وينبه، لكنه لا يكفر، لأنه ما قال في جهنم. الله ماذا قال؟ ولا يخفف عنهم من عذابها. عذابها شو يعني؟ النار، جهنم. وهول الكذابين اللي بيقولوا بيطلع له مي باردة فيشربه في جهنم، ماذا يقولون في قول الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ وين المي الباردة؟ الله يقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، كالمهل يشوي الوجوه، كالزيت العكر المتناهي في الغليان، هذا شرابهم في جهنم. وين مي باردة؟ من وين يطلع له مي باردة يشربها بجهنم؟ عزعمهم بيجي واحد بكرة لكن عزعمه بيقول وبيطلع له صحن مفطأ كمان، هل هذا مقبول؟ لا. شو مي باردة؟ الله ماذا قال في القرآن؟ آية صريحة تكذبهم. الله ماذا قال في القرآن في بيان نوع الماء الذي يشربونه في جهنم، في بيان أن الشراب الذي يشربونه في النار هو كالزيت العكر المتناهي في الغليان، في الغليان، ليس باردا، ليس باردا. وآيات، آيات في هذه المسألة، آيات في هذا الموضوع. وفي آيات الله أخبرنا أنهم لا يشربون شرابا يلتزون به، ولا شرابا يتهنؤون به، بل هم في عذاب دائم، هم في عذاب دائم. فإذا لماذا تترك الآيات والأحاديث والإجماع؟ لأجل هذه الرؤية المنامية. قايمين اليوم بلبنان وبسوريا وفلسطين وبالأردن وبعض البلاد، وكتب مؤلفة ومنشورات وبيانات وعلى الإنترنت وعم بيدافعوا لأجل هذه الرؤية المنامية. الله أكبر. فإذا هذا من المنكر الذي يجب تحذير الناس منه. فليس كل من رواها قال في جهنم، وهذا فيه فرق في الحكم، ليس كل من ذكرها قال في النار. وأيضا من المنكرات التي يجب تحذير الناس منها، من المنكرات التي يجب تحذير الناس منها، قول بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أول خلق الله. هذا ليس فيه ما هو مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو أفضل خلق الله، وليس هو أول خلق الله. وليس شرطا أن يكون هو الأول ليكون الأفضل، ليس شرطا. من خلق قبل، إبليس أم آدم؟ إبليس. من خلق قبل، إبليس أم آدم؟ إبليس. ومين أفضل؟ بلا أدنى شك آدم نبي رسول، وإبليس كافر عدو الله رأس الكفر. لكن من خلق قبل، أيهما خلق قبل؟ إبليس. فهل هذا يقدح في أفضلية آدم؟ لا. والماء خلق قبل والنبي أفضل، يعني كون الماء أول خلق الله هل هذا ينقص من قدر رسول الله؟ لا. كون أن الماء هو أول المخلوقات هل هذا يقدح في رتبة رسول الله؟ لا. فإذا هذه العبارة يا أول خلق الله كذب، مخالفة للدين. والذي يعتقد أن جسد الرسول، أن جسد الرسول خلق قبل كل شيء، هذا يكون كذب الدين، يكون كذب القرآن. أليس الله يقول في القرآن وكان عرشه على الماء؟ الله يقول في القرآن وكان عرشه على الماء، يعني أول المخلوقات الماء، أول المخلوقات الماء، وثاني المخلوقات العرش. الآية واضحة، وكان عرشه على الماء. فهذه الآية واضحة جدا، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من سورة هود. فيها دليل واضح على أن الماء هو أول المخلوقات، وثاني المخلوقات العرش. كيف على زعم النبي أول خلق الله؟ والله يقول في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي، من الماء. والرسول عليه السلام يقول وأخرج من الماء كل شيء. وفي حديث آخر إن الله ما خلق شيئا مما خلق قبل الماء. وعند البخاري والبيهقي كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. آيات أحاديث، آيات صريحة وأحاديث صحيحة بتركوها كرمال حديث موضوع، كرمال حديث مكذوب. آيات صريحة وأحاديث صحيحة يتركونها لأجل حديث موضوع مكذوب، وهو حديث جابر، حديث أولية النور المحمدي. هذا الحديث قال الحافظ السيوطي في كتابيه قوت المغتفي بشرح الترمذي يقول عنه موضوع، وفي الحاوي يقول ليس له إسناد يعتد به، والحافظ شهاب الدين المغربي يقول إنه موضوع، يقول إنه موضوع، موضوع يعني مكذوب. فاللي بده يحتفل بالرسول ما بيكذب على الرسول، اللي بده يمدح الرسول لا يكذب عليه. هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا حديث مكذوب. بيجوا بعض الناس من اللي بينطبق عليهم الحديث اللي ذكرناه في من صحيح مسلم هلك المتنطعون، شو عملوا؟ راحوا زوروا كتاب جابوا من الهند، وإجا واحد غني مولن وطبعوا جزء، قال هذا الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق وذكروا فيه الحديث الموضوع هذا. لأنه شو بيقولوا المحدثين؟ أنه مصنف عبد الرزاق فيه جزء مفقود، وبعض اللي بيذكروا هذا الحديث بيقولوا رواه عبد الرزاق في مصنفه، ما صحيح. بل الذي قاله عبد الرزاق في تفسيره إن الماء هو بدء الخلق، عبد الرزاق نفسه في تفسيره عند ذكر هذه الآية التي ذكرناها من سورة هود وكان عرشه على الماء يقول عبد الرزاق الماء بدء الخلق، الماء بدء الخلق يعني أول المخلوقات الماء. قاموا شو عملوا هول؟ بس بشان ينتصروا لرأي المخالف للشرع اجوا طبعوا كتاب وألفوا لزقوا ركبوا تركيب، قال هذا الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق. جبنا جزء منه شفناه، لو بتشوفه مبين يعني مثل ما بيقولوا أشكر خبر، يعني حاطين الخط يلي ملزقين كتب ومصورينها ومركبين على بعضها خط بلاد الهند الذي يختلف عن خط بلاد العراق وبلاد الشرق هنا، ثم ذكروا مراجع رجعوا إليها لأن أخرجوا هذا الجزء بزعمهم فيها تناقضات، فيها تناقضات. واحد من الإمارات قام حمل هالحملة هيدي المسعورة، وواحد من الهند دفع له مال تصوروا بس مشان يطبعوا جزء مكذوب فيه حديث موضوع ينسبونه إلى عبد الرزاق وإلى مصنفه. تصوروا إلى أي حد يتكلفون، يجهدون أنفسهم في الكذب لينتصروا إلى آرائهم المخالفة للدين. بيجي بيقول لك لكن رواه النبهاني. إيش النبهاني وابن حجر يعني الهيتمي وفلان 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 وفلان؟ طيب هو شو الشرط في معرفة الحديث الصحيح؟ كيف يؤخذ ما ذكره الحافظ عبد الرحمن جلال الدين ابن أبي بكر السيوطي في ألفيته؟ وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص، هيك بتعرف الحديث الصحيح من غيره. طيب يوسف النبهاني من محدث ومن حافظ؟ لأنه محدث ولأنه حافظ. وأذكر لكم مسألة مما في كتب النبهاني، تعرفون في كتاب له يسمى جواهر البحار ماذا يقول؟ إن من أسماء النبي الله. هل هذا يقوله عاقل؟ ويقول من أسماء النبي القدوس. إذن شوفوا، قال رواه النبهاني. النبهاني منه محدث لأنه حافظ. شوفوا كتب النبهاني فيها الطامات، فيها الويلات، فيها الخبيث والطيب، لأنه هو منه محقق، هو يجمع، كان يجمع ويؤلف ويطبع، منه محقق ولأنه فقيه ولأنه محدث، كتبه فيها العجائب كتبه. إذن مجرد أنه شفتها بكتاب معناته صار الحديث صحيح؟ لا. وقلنا لكم حفاظ نصوا على أنه موضوع مكذوب، نصوا على ذلك، نصوا أنه موضوع. السيوطي نص على أنه موضوع. جيبوا لنا حافظ واحد بزعمكم نص على هذا الحديث بالصحة، ما في. واحد مرة إجا حكي مع الشيخ رحمه الله، قام الشيخ قال له لا يوجد من صححه. قام شو عمل هذا يعني شوية هيك؟ راح جمع وراء 40 كتاب ذكر فيها نرواه فلان وذكره فلان ورواه فلان وذكره، جابهم عند الشيخ. الشيخ صار يضحك عليه، صار يضحك الشيخ، قال له من فيهم من الحفاظ؟ واحد سكت. ثانيا قال من نص على صحته من الحفاظ؟ كمان ما في جواب. ثلاثة أي مصنف اشترط الحافظ أن لا يذكر فيه إلا الصحيح ووجد فيه هذا الحديث؟ ما في. خجل من نفسه هذا الرجل. كل كلام شفتوه بكتاب بيكون صار صحيح؟ في بعض كتب المالكية يقولون يجوز الاستنجاء بالخاتم الذي فيه اسم الله، هل هذا يؤخذ به؟ هذا كفر. انتبهوا، نحن نحذر من هذا، هذا كفر. خاتم عليه اسم الله، هل بيجوز تستنجي فيه تشيل فيه البول أو الغائط؟ لا يجوز، حرام، كفر. كيف والعياذ بالله يباشر هذا الخاتم الذي عليه اسم الله بالبول أو الغائط؟ هذا استخفاف باسم الله. إذن هذا دليل يا أخوان أنه مش مجرد المسألة شفتوها بكتاب صارت صحيحة، مش مجرد شفتوا المسألة بكتاب صارت معتمدة، إنما العلم يؤخذ بالتلقي من أفواه العلماء، إنما العلم يؤخذ بالتلقي من أفواه العلماء. لذلك قال الخطيب البغدادي الحافظ في كتابه الفقيه والمتفقه، قال إنما يؤخذ العلم من أفواه العلماء، إنما يؤخذ العلم من أفواه العلماء، هكذا يؤخذ العلم. كم من كتب اليوم فيها دس وتحريف. لذلك هذا الحديث حديث أولية النور المحمدي، حديث جابر، هو حديث موضوع كما بينا من الحفاظ وفي أي كتب قالوا إنه موضوع، أو ليس له إسناد يعتد به، وذكرنا الآيات والأحاديث الصحيحة التي تخالفه. بعد كل هذا، هل يترك العاقل القرآن والحديث والإجماع لأجل كلام مكذوب، لأجل قول افتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن يا أحبابنا، هذه من جملة المنكرات التي يجب تحذير الناس منها، ومن جملة قولهم أيضا التي ليست من الدين، يقولون ربي خلق طه من نور. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخلق من نور، خلق من نطفة أبويه. الله ماذا قال في القرآن؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشر خلق من نطفة أبويه، لكنه خير خلق الله، أفضل خلق الله على الإطلاق. كل البشر خلقوا من نطف أمهاتهم وآبائهم إلا آدم حواء وعيسى، ومع ذلك النبي أفضل منهم، النبي أفضل من آدم، والنبي أفضل من عيسى، وأفضل من حواء. لكن الفضل يعني الرتبة والمنزلة والشأن بمن جعله الله تعالى أعلى، والله جعل نبيه أعلى الخلق رتبة شأنا منزلة فضلا، فأعلى الخلق رتبة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. آدم خلق من ماء وتراب، عيسى خلق من ماء وتراب، وحواء خلقت من ضلع آدم الأيسر الأقصر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإذن هذا ما فيه انتقاص لرسول الله أنه خلق من نطفة أبويه، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق. فلا يقال ربي خلق طه من نور، لا يقال يا أول خلق الله، يقال يا أفضل خلق الله. ماذا يقال؟ يا أفضل خلق الله. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.